بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستأنف درسنا في شرح ما تيسر من كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري بعد الاستماع لحفظ ما حفظه بعض الزملاء، ونأخذ اليوم ممن لم يسمع بالأمن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصوم. قال: صوم رمضان، شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا إذا وافق صومه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد
قال حدثنا الليث
عن يعيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه
أن عراك ابن مالك
حدثه أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرض رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصيام جنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
الثاني غيره الذي يريد التسميع من أول الدرس يرفع يده، حيث نحن نحصل مثلا 4 5 6 ونختم التسميع عليه. تفضل. أنت ما تدرك أن مثل أولين كمان أولين خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصيام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرقص ولا يجهل وإنه قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
يطرق طعامه
وشرابه من أجلي يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها.
أحسن تفضل أخير.
باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرقص ولا يجهل يعني امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها.
طيب آخر واحد أنا
قال باب صوم رمضان. باب وجوب صوم رمضان. بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام وقال قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق أو دخل الجنة من صدق. قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بالصيام حتى فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عن يزيد بن أبي حبيب أن عراق بن مالك أخبره أن عراق بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية حتى فرض ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر. باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا سفيان
عن مالك
حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه فلا يقص ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك يطرق طعامه وشرابه وشهوته من اجله الصيام لي وانا اجزي له والحسنه بعشر امثاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد كم هو جميل ان نسمع ما حفظه اخواننا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا هو شرف هذه الأمة، هذا هو شرف هذه الأمة وفضل هذه الأمة أنها تميزت بهذا العلم العظيم. وإذا سألت أحدا من اليهود والنصارى قل له كم تحفظ، أو قل له كم عندكم من الأسانيد الموصولة إلى أنبيائكم، كم عندكم من الأسانيد الموصولة إلى أنبيائكم، فلا يستطيع أحد منهم أن يعد بمقدار اليد الواحدة، أصابع اليد الواحدة، يعني لا يستطيع أن يعد 5 أحاديث فضلا عن أصابع اليدين. فشرف هذه الأمة بهذا العلم العظيم، شرف هذه الأمة بهذا العلم العظيم. وكما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. وأيضا يكفيك من الفخر بحمل هذا الحديث الشريف أن تحظى بقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا دعاء من نبينا صلى الله عليه وسلم لك يا من تحفظ الحديث وتعتني به، دعاء لك بالنظرة، نظارة الوجه في الدنيا وفي الآخرة. وكما قال القائل دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس ساطعة لها أنوار. وكما قال الآخر أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه. فهذا شرف عظيم لجميع من يعتني بهذا العلم العظيم. ونحن في الحقيقة كما نفرح اليوم بمن يعتني بهذا العلم ومن يبذل الأوقات والمهج في حفظه، فإننا أيضا نأمل من إخواننا المزيد والمزيد، نأمل ممن لم يشارك أن يجهد همته ويجتهد ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويبدأ شيئا فشيئا. وهناك دورات الآن معقولة في مكة المكرمة لمدة 40 يوما في حفظ الصحيحين، ملتحق بها طلاب كثر من كل بقاع الأرض، عدد محدود من الطلاب يسجلون في هذه الدورة من وقت مبكر، ويبدأ الحفظ والتنفيذ في العطلة الصيفية في خلال هذه العطلة، قد تكون 40 يوما أو أكثر. المقصود أن ولله الحمد هذه يعني كلمة الصحوة أحيانا نقولها مع التحفظ لما فيها من المآخذ، لكن نقول هذه الصحوة ولله الحمد فيها خير قادم، ومن أوائل هذا الخير العناية بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بهذا أيضا نرد على كل من تسول نفسه له بالهجوم على السنة والهجوم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نقول لهم إن ردنا عليهم لمن تسيئون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون بالفعل قبل أن يكون بالقول، وهو أننا نزداد تمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم ونزداد حفظا لها حتى تعيها قلوبنا وصدورنا، فيزدادون بذلك غيظا وحنقا، ويرد الله جل وعلا سيدهم في صدورهم.
نرجع إلى ما نحن فيه من كتاب الصيام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم كالصارة. الصوم كالصارة، الصوم كالصارة لأي شيء؟ يريد الإمام البخاري أن يقول لك أن الصيام كالصارة، يعني يقع مكفرا للذنوب. الصوم الصحيح الخالص لله جل وعلا الخالي من الشوائب يقع مكفرا للذنوب. يبقى الكلام على أمرين: أي الذنوب يقع مكفرا لها؟ والأمر الثاني: هل إذا وقع مكفرا للذنوب لا يبقى من الثواب شيء؟ أما الأمر الأول فقد جاءت الأحاديث لتوضيحه: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من اجتنبت الكبائر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، هذا على رأي الجمهور. وهناك من يرى أن بعض الحسنات الكبيرة تكفر أيضا التوبة، تكفر أيضا الكبائر، تكفر أيضا الكبائر كالحج مثلا. أربعين كبيرة. طيب، فقول جمهور أهل العلم على أن التكفير الحاصل بهذه العبادات يكون لما للمعاصي التي هي دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وبعض أهل العلم كما قلت يرى أنه حتى الكبائر تكفر ببعض هذه الحسنات العظيمة، وهذا البحث قد تراجعه في جامع العلوم والحكم لابن رجب، هو بحث كبير ومهم وفيه استطراد في الحقيقة. جمهور أهل العلم على أن الخطايا والذنوب التي تكفر بهذه العبادات هي ما دون الكبائر، لهذا الحديث الصحيح: ما اجتنبت الكبائر. الأمر الثاني بأن الصيام يقع كفارة للذنوب وأيضا زيادة ثواب على الكفارة، زيادة ثواب على الكفارة، يعني يكفر الذنوب والخطايا، وأيضا يحصل الصائم على ثواب زائد على تكفير هذه الخطايا. ولكن أي نوع من أنواع الصيام؟ الصوم الذي استوفى الشروط، ومنها الإخلاص، ومنها أن يكون سالما من الشوائب كما ذكرنا بالأمس، سالما من المعاصي وخاصة الغيبة. فذكرنا بالأمس أنه عند عائشة رضي الله عنها والإمام الأوزاعي أن الغيبة تفسد الصوم، وعند ابن حزم بأن كل معصية تفسد الصوم. فالصوم الذي يكفر الذنوب والخطايا هو الخالص من هذه الأمور، خاصة الرياء ومن الشوائب والمكفرات. هذا ما يتعلق بالترجمة، ترجمة المؤلف: باب الصوم كفارة. ما قرأنا الباب؟ في أحد قرأ؟ قرأ الباب.
باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذلك إنما أسأل عن الذي يموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة.
أحسن. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن النجيلي أبو الحسن الإمام الكبير شيخ الإمام البخاري وإمام أو الإمام في الجرح والتعديل والذي قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند ابن النجيلي ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. فعلي بن عبد الله ابن المديني أبو الحسن إمام كبير الشأن له باع في له باع عظيم جدا في علم الجرح والتعديل وقد أكثر عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه. وكان يقول عنه المديني عندما كان يقول البخاري هكذا كان يقول ما رأى البخاري مثل نفسه يعني ابن المديني أيضا يذكر تلميذه البخاري ويقول أنه ما رأى مثل نفسه. هذا علي بن عبد الله بن المديني الإمام الثقة الحافظ. قال حدثنا سفيان وهو هنا سفيان ابن عيينة أيضا الإمام الجبل الحافظ أبو محمد الهلالي. قال حدثنا جامع وهو جامع ابن شداد الكوفي الثقة عن أبي وائل وأبو وائل تلميذ حذيفة مشهور شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي وثقة مخضرم. شقيق ابن سلمة الكوفي ثقة مخضرم يروي عن حذيفة ابن اليمان الصحابي المشهور صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يعلم أسماء المنافقين. قال قال عمر رضي الله عنه وأرضاه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. عمر جالس مع أصحابه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعني يسألهم عن أحاديث الفتن فقال حذيفة أنا سمعته أنا سمعته يقول. الحديث هنا مختصر وسيأتي بألفاظ أخرى أكثر تفسيرا لكن نشرح ما هو موجود هنا بداية. يقول أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يعني ما يحصل للإنسان من الفتنة والابتلاء وما يقع منه من الخطيئة في معاملته مع أهله وفي التجارة ومع جيرانه وفي رواية أيضا وولده فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده ما يحصل له من الاعتداء مثلا أو التعدي في تربية الأولاد هذه كل هذه الخطايا وكل هذا التعدي يكفرها الصلاة والصيام والصدقة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفر بالصلوات التي تصليها والصيام الذي تصومه والصدقة التي تتصدق بها، سواء كانت هذه الصدقة من الفرائض أو من المستحبات، يعني من الزكاة المفروضة أو من الصدقات التي تخرجها تطوعا. هذا تنبيه على بعض أنواع الفتن، وأيضا تنبيه على تكفيرها ببعض أنواع العبادات. لكن الفتن في الحقيقة أكثر من هذا، يعني الإنسان يفتن أي نعم في أهله وماله وجاره وولده، وقد يفتن في عمله، قد يفتن مع زملائه في العمل، قد يفتن مع رؤسائه، قد يفتن مع الأمراء، قد يفتن مع السلاطين. فهذا المذكور في الحديث أمثلة لبعض أنواع الفتنة التي قد يفتن بها الشخص، وليس حصرا لكل ما يفتن به. هذه أمثلة لبعض أنواع الفتن، وإلا فالافتتان والاختبار والابتلاء بأكثر من هذا. وكذلك التكفير، قد تكفر الخطايا والسيئات بغير ما ذكر، بالصلاة والصيام والصدقة، وتكفر أيضا بالحج، وتكفر بالعمرة، وتكفر بغير ذلك من الأعمال الصالحات أو من الطاعات. قال: ليس أسأل عن به، يعني عمر يقول لا أسأل عن الفتنة العامة، أو لا أسأل عن الفتنة الخاصة التي قد يشترك فيها الناس، لا أسأل عن الفتنة العامة التي يشترك فيها الناس، وإنما أسأل عن فتنة أخرى، فتنة مخصوصة يسأل عنها عمر رضي الله عنه أرضاه بالتحديد. قال: إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فتنة عمر رضي الله عنه أرضاه يسأل عنها، فتنة عظيمة تموج كما يموج البحر. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على اضطرابها، أن فيها اضطراب شديد، وفيها تدافع، فيها تدافع واضطراب وعنف. يسأل عن هذه الفتنة. بعد هذه العبارة في صحيح مسلم زيادة، قال حذيفة يحكي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب على عمر، يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني هذه الزيادة عند مسلم في هذا الموضع، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها فيقلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أي قلب القلوب، الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، حط واحد جنب واحد بالتساوي شيئا فشيئا. فالقلب الذي يشرب الفتنة ويتأثر بها ويأخذها لأول وهلة، تنكت فيه نقطة سوداء في هذا القلب، يطبع فيه نقطة سوداء، والله أعلم كيفيتها. ما يأتي واحد يقول إذا خرجنا القلب ما نشوف فيه نقطة سوداء ولا نقطة بيضاء، إنما هو قلب فيه دماء تضخ تدخل وتخرج، ما ندري. لكن نقول إن هذه الأمور أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بها كما أخبر بها. فكم من الغيبيات التي لا نعلمها، وكم مما يدور في جسم الإنسان لا يعلمه. وكما قلنا من قبل، لو قلنا لواحد منكم أو من غيركم صف لنا العقل الذي تفكر به، صف لنا العقل الذي تفكر به. أنت الآن تدرس الكيمياء أو الفيزياء أو تدرس الرياضيات أو تدرس القرآن والسنة، أين تذهب كل هذه العلوم في رأسك؟ هل هي موجودة في رأسك كل علم موجود في مكان مستقل، أم كلها مختلطة في بعضها؟ طب إذا فتحنا العقل هذا والمخ، المخ والمخيف كما يقولون، هل تجد فيه قسم الحديث وقسم الرياضيات وجزء خاص باللغة العربية وجزء خاص بالتجارة وجزء خاص بالأمور المالية وجزء خاص بالأولاد؟ ماذا تجد في العقل؟ لن نجد إلا الأشياء العضوية المعروفة، لن نجد أي معلومات فيه. إذا أين ذهبت كل هذه المعلومات والدروس التي تحفظونها الآن وتحضرونها وحضرتموها ودرستموها في المدارس؟ أين ذهبت؟ أين مكانها؟ من يستطيع أن يجيب؟ نعطيه جائزة كبيرة، نعطيه طائرة، ما رأيكم؟ من يستطيع أن يجيب؟ أين ذهبت كل هذه المعلومات يا إخوة؟ الذي يحفظ القرآن كاملا أين ذهب؟ إذا فتحنا الرأس هكذا النصف من النصف، أين ذهب القرآن؟ يحفظ القرآن بالقراءات العشر، ما أحد يستطيع أن يجيب. تستطيع؟ طيب، إذن هذا وكل واحد منكم كاين راسه على رأسه ورايح جاي فيها مش عارف أقرب حاجة إليه كيف تعمل. شيخ الإسلام ضرب مثال بشيء أخص من هذا، هو النفس الروح التي بين جنبيك، يعني التي أنت تحتفظ بها في صدرك. إذا نمت جاء وقت النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تقعد الروح، لكن صعود هذه الروح يبقى بينها وبين الجسم نوع من الاتصال، ومع ذلك الإنسان يأتيه الأحلام والرؤى والمنامات وهو نائم، يذهب إلى مكة ويرجع ويعتمر ويذهب إلى المدينة إلى آخره. طيب، الفرق بين الحي والميت أن الميت هذا خرجت الروح منه، يقول فلان خرجت روحه، طب أنت شفت روحه وهي تخرج؟ شفت وهي تصعد؟ لم ترها، والروح هذه بين جنبيك أقرب إليك، ربما تكون أقرب لك من كما قلنا العقل. إذا لو جاءنا إنسان يعني يتفلسف ويتكلم ويقول ويزيد ويعيد، كيف يمكن القلب نقطة بيضاء وسوداء نجيبه بما ذكرك؟ صف لنا أو ماذا تعرف عن نفسك التي بين جنبيك أو عن عقلك ومخك الذي تحمله يعني فوق رقبتك أو فوق جسمك؟ فنحن نؤمن بكلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلم أن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الخطاب لك لشخص واحد ولا لكل الناس؟ كل العالمين. ربنا جل وعلا يقول لكل العالمين ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب أنت واحد من العالمين، إذا أعطناك من القليل هذا نسبة، كم تطلع النسبة نسبتك من القليل؟ شيء يسير جدا جدا لا يكاد يذكر. فإذا أنت لابد تتواضع للعلم وتعلم أن فوق كل ذي علم عليم. فقال نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، يعني أنكر الفتنة وصمد أمامها، نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، يعني تصبح القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض نقي ساطع البياض، ليه؟ لأن كل ما كان فيه فتنة يردها، فتنكت في قلبه نقطة بيضاء فأصبح قلبه أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض أصبح عنده قوة وصلابة في مواجهة الفتن. لذلك الإنسان الأخوة كما قال السلف الحسنة ثوابها الحسنة بعدها انتبه لهذا، والسيئة جزاؤها السيئة بعدها. يعني ابدأ في عمل حسنة ولو كانت حسنة واحدة تجد أن الله جل وعلا يكثر لك بعدها حسنات وحسنات وحسنات. يعني أنت كفلان مثلا عندك كفل في أي أمر من أمور العبادات، طاعة أو إنفاق أو أي عمل من أعمال، أو بتعاود تيجي الدرس أو كفلان، فقلت طيب أنا هروح كده النهارده بس أحضر ضيف فرح مش هعمل أي حاجة، فتجد أن الخير أنت سعيت إليه فيبدأ الخير يأتيك شيئا فشيئا لأنك مددت يدك له. الحسنة ثوابها الحسنة بعدها، وجرب هذا الشيء. إذا أتتك طاعة وأنت كسلان وغير قادر وعاوز تتحرك، قلت طيب أنا هعمل حاجة بسيطة جدا منها، هعمل يعني 1% من هذه الطاعة. يعني واحد مصمم ان هو مثلا تعطيه صدقة وانت ما عندك او عندك ومش عاوز تعطيه، قول خلاص تعطيه اي شيء ولو يعني ربع جنيه مثلا، افترض ان هو اقل سنة، او اعطيه خبزة واحدة. فالحسنة هذه تجر حسنة بعدها ثم حسنة ثم حسنة، والعكس السيئة نفس السيئة تجر سيئة سيئة سيئة. وهذا معلوم للجميع، الذي يقول له جرب هذه التجارة جرب تجارة عجبتك ممتازة طيب حتى احرك معك، طب خذ العلبة دي خلصها بكرة تعامل الساحل. ثم يبدأ في المخدرات، ثم يبدأ في الحديث في المخدرات إلى أخيرا. سيئة تجر سيئة تجر سيئة. واحد يقول أنا أفطرت بس على التمثيلية، ولما تيجي صورة امرأة أغض بصري، طبعا يصير صوت امرأة بتعجبه يقول يعني ليش هدخل النار عشان الصورة دي؟ مش معقول يعني هدخل النار عشان هذه المعصية، يعني الأمر إن شاء الله يكون كمس وفي سعة. فيبدأ يتفرج على هذه وعلى هذه وعلى هذه إلى أن يقع في الفتنة. فاحفظ هذه الكلمة، الحسنة ثوابها الحسنة بعدها، والسيئة جزاؤها السيئة بعدها. فهذا القلب الذي رد الفتن أصبح قلب قوي أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مرباكا كالكوز، المرباك الذي فيه سواد وبياض، شدة بياض مع سواد، المرباك الذي فيه شدة بياض وداخل عليه سواد، كالكوز مجخيا، مجخيا منكوز مقلوب، يعني كوز مقلوب، والكوز طبعا كلكم تعرفونه، كوز مقلوب يعني معناه لا يستقر فيه شيء، لا يستقر فيه هدى ولا يستقر فيه خير ولا يستقر فيه الإيمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه يا إخوة هي سمت، هذا هو سمت أهل البدع، أنهم يمشون حسب أهوائهم ويمشون حسب يعني باللغة العامية مزاجاتهم أو أمزجتهم، هذه صفتهم. فإذا وجدت إنسان هذه الصفة تقول له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله يعني ما أصدق في هذا، عقلي ما يقبل هذا، قلبي ما يقبل هذا، جسمي ما يقبل هذا، هذا إنسان هوائي مزاجي، أشرب الفتنة وتأثر بها، فلا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواء. حذيفة قال هذا الكلام لأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا، يعني حذيفة يريد أن يطمئن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول له لماذا كثر عن الفتنة الخاصة؟ إن بينك وبين بابا مغلقا. وحذيفة بهذا يعرض على عمر ويخفف عنه الأمر،
ان بينك وبينها بابا مغلقا، يعني اذا كان بينك وبينها باب مغلق فانت في امان، يعني كذا كانهم جايين في بيت وفي باب مغلق، البيت هذا في اشياء تريد ان تخرج، في كان تريد ان تخرج، لكن الباب هذا ثابت لئلا تخرج الفتنه. فكيف بيطمن عمر؟ وعمر ذكي ومحدث هذه الامه ويعلم ان هناك شيء مخفي، فسأله عمر اذا كان بيني وبينها باب يفتح او يكسر، في الباب هذا يفتح، اذا فتح ممكن يغلق، يعني هو يريد ان يتاكد يطمئن، الباب هذا الذي بين الفتنه وبيني وبيننا ايضا هل يفتح ام يغلق ام يكسر عفوا؟ فقال حذيفه يكسر. خلاص اذا كسر معناه انه صعب ان يرجع الى ما كان عليه. قال عمر ذاك اجدر الا يغلق الى يوم القيامه. هذا المحدث الملهم فهم وعرف ان الباب اذا كسر فانه لن يغلق الى يوم القيامه، وهذا هو الذي حصل. فقلنا لمسروق، مسروق بن الاجدع من كبار التابعين وهو يروي عن ابن مسعود عن حذيفه، فقلنا لمسروق سله اكان عمر يعلم من الباب؟ عمر كان يعلم من الباب، فساله فقال نعم كما يعلم ان دون غد الليله. اسالكم الان من الباب اللي يعرف؟ الباب هو عمر رضي الله عنه الذي كان يسد الفتن، هو شاد الفتن، فلما قتل عمر اندلعت الفتن وستندلع الى قيام الساعه.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر
نقرأ الباب الذي بعده.
باب الريان للصائمين. حدثنا خالد ابن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم.
نعم. باب الريان للصائمين. الريان هو اسم علم على الباب أحد أبواب الجنة الذي يختص بالدخول منه الصائمون وهو مأخوذ من الرين فمن دخل منه ارتوى وروى فلا يظمأ بعد ذلك أبدا وهذا لأن الجزاء من جنس العمل فإنه لما امتنع عن الطعام والشراب في الدنيا والنكاح يعني في الصوم كان له هذا الجزاء العظيم أن خصص له هذا الباب ليدخل منه أي الصائمون يدخل منه الصائمون ولماذا جاء ذكر الرن ولم يأتي السبع يعني هو الآن الصائم يجوع ويأكل يضمن ويجوع فلماذا خص هنا الباب بهذا الاسم وهو أيضا يجوع الشخص يحتاج إلى الشرب ويحتاج إلى الأكل. الجواب أن هذا من باب أولى يعني إذا حصل له ذهاب الظمأ والعطف فلأن يحصل له ذهاب الجوع من باب أولى فإنه بدخوله من هذا الباب لا يظمأ ولا يجوع فهذه التكرمة للصائمين تكرمها للصائمين وهذا الصوم الإخوة طبعا صوم عام يعني يدخل في كل أنواع الصيام الصوم المفروض والصوم المستحب صوم العرفة يصوم يوم عاشوراء من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن الناصر العين خليفا فهذا إكرام عظيم من المولى سبحانه وتعالى للصائمين أن خصص لهم هذا الباب. وسنتكلم عن باقي الباب في الحديث الثاني. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم وهو صدوق. قال حدثنا سليمان بن بلال الواسطي أبو محمد واثقة. قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج واثقة عابد عن سهل بن سعد الصحابي المعروف رضي الله عنه وأرضاه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون فيقومون. الصائمون صوما صحيحا كما قلنا صوما خالصا من الرياء ومن الكوائب من المكدرات من المعاصي. يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا تأكيد على أنه لا يدخل منه أحد غير الصائمين، مع أنه سبق الكلام هذا لا يدخل منه أحد غيرهم، ومع ذلك قال يغلق هذا الباب فلا يدخل منه أحد غير الصائمين. فهذه منقبة عظيمة لأهل الصوم والذين يصدق عليهم هذا الوقت، صاموا بالإخلاص لله جل وعلا وبالاحتساب ومنعوا صيامهم من المكدرات والمنقصات كالشهوات ونحوها. في الحديث الآخر قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر وأبو إسحاق الأسدي. أبو إسحاق الأسدي صدوق. قال حدثني معن ابن عيسى القزاز ثقة ثبت هو أثبت أصحاب الإمام مالك عن ابن شهاب حدث مالك. طبعا مالك ابن أنس ابن مالك الإمام المشهور الكبير كبير المتقنين ورأس المتثبتين عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن عبيد الله الإمام الكبير المشهور الزهري ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. من أنفق زوجين، هذه الكلمة تحتاج منكم إلى تركيز. زوج أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد، يعني مثلا أنفق دينارين درهمين بعيرين. باللغة العامية نقول إيه جوز كذا، جوز مثلا فراخ مثلا، يعني فرختين من فرختين يعني نفس النوع وهكذا جوز كذا. فمن أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد كدرهمين أو دينارين أو فرسين أو غير ذلك. نودي زوجين في سبيل الله وهو أعم من أن يكون في الجهاد، يعني سواء هذا في الجهاد أو في غيره من أنواع الطاعات والقربات. كان مثلا يعطي هذا المال مثلا لمسجد من مساجد مثلا أو لطلبة العلم أو لشراء كتب أو لصدقة جارية ونحو ذلك. يعني كلمة في سبيل الله أعم أن تكون خاصة بالجهاد اللي هو قتال الكفار. نودي من أبواب الجنة الذي لديه من الخزنة، خزنة الجنة، نون يا من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، يعني كل واحد ينادى عليه من خزنة الجنة اللي واقفين على الأبواب، كل واحد عاوزه يدخل من بابه. في رواية أي فل، يعني أي فلان هلمة، أي فل هلمة، يعني تعال ادخل من عندنا، ادخل من عندنا، ادخل من عندنا. كل واحد عاوزه يدخل من الباب الذي يقف عليه هذا الخادم، فرحا به، فرحا بهذا العبد المؤمن الذي أنفق زوجين من ماله في سبيل الله. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. من كان من أهل الصلاة، يعني إيه من أهل الصلاة؟ الناس كلهم بيصلوا؟ لا، الذي عرف بالصلاة بإتقانها، بخشوعها، بقيامها، بخضوعها، بإقامتها، بكثرتها، بكثرة التعبد بها، بحبه للصلاة، قلبه معلق بالمساجد حتى لو كان في بيته في محله ينتظر الصلاة، عرفنا بها، ليس كمثل بعض الناس يأتي الصلاة وهو يعني يأتي يريد يدخل رجل المسجد والآخر والأخرى خارج المسجد، يجلس في المسجد على كأنه جالس على جنب. لا، المقصود فمن كان من أهل الصلاة صح أن ينسب إلى الصلاة بعنايته بها، تحريه لأوقاتها، تحريه لإقامتها، تحريه لإطمئنان في الصلاة، يشعر بالراحة في الصلاة. هذا الذي يقال له تعالى ادخل من أبواب باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. رجل شغل بالجهاد في سبيل الله وكان شغله الشاغل، شغله الشاغل مخلصا لله جل وعلا، لا يجاهد رياء ولا سمعة ولا عصبية ولا حمية ولا تحت راية عامية، وإنما يجاهد جهادا شرعيا تحت راية شرعية، هذا الذي يدعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. من كان من أهل الصيام عرف الصيام ومحب للصيام وحريص على الصيام وحريص على تصحيح صومه وعدم قضاء يومه الصائم فيه على التلفاز وعلى آلات اللهو أو في الأسواق يسب ويشتم ويسخب ويجهل، حفظ صومه من كل هذه المكدرات، هذا يدعى من باب الريان. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. المنفق في السراء والجراء، أهل الصدقة وأهل الزكوات وأهل الصدقات التي ليست هي بالفريضة يدعى من باب الصدقة. طيب أين بقية الأبواب؟ هذا السؤال. الآن ذكر الصلاة وذكر الجهاد وذكر الصدقة والصيام، طب بقي من المدان الخمس الفرائض الخمس غير الشهادة، بقي الحج، فلا بد أن يكون هناك أيضا بابا للحج. يكون المجموع الآن كم؟ الآن عندنا كم؟ الآن أربعة، أضف الحج يكون خمس. وذكر في الأحاديث أن أبواب الجنة ثمانية كما جاء في الحديث، يدخل من دخل من أي أبواب الجنة ثمانية من دخل من أيها شاء. أهل العلم اجتهدوا، طب إذا أبواب الجنة ثمانية والآن عدينا خمسة وبقي ثلاثة، هل الثلاثة هذه إذا عدينا عليها مثلا، بعض العلماء قال باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبعضهم قال باب المتوكلين المذكورين في حديث دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وباب الفسق. طب هناك أعمال طاعات كثيرة، أين أبوابها؟ بعض أهل العلم قال هذه الأبواب رئيسية، وهناك أبواب أخرى من الممكن أن تكون داخل هذه الأبواب، فالله أعلم به حقيقة الحال. المقصود أن الأحاديث جاءت بذكر هذه الأبواب، وجاءت بأن أبواب الجنة ثمانية، فالإنسان يجتهد في الطاعة حتى يدعى من أهلها، حتى يكون من أهلها إذا دعوا للدخول من تلك الأبواب. واحرص على أن أي طاعة تسمع بها تأتي بها ولو مرة واحدة، تأتي بها ولو مرة واحدة. وهذا الإمام أحمد كان يمشي على هذه الطريقة، كان يقول ما سمعت بسنة إلا عملتها ولو مرة، وجاء أن أدعى مع أهلها، يعني إذا دعي أهلها يكون معهم، يقوم معهم لأنه عملها ولو مرة. فأي سنة أو أي طاعة تسمع بها حاول تطبقها ولو مرة واحدة في حياتك، رجاء أن يوم القيامة إذا دعي هؤلاء تقوم معهم، والله أنا كنت مع هؤلاء عملتها ولو مرة، فتلحق تلحق بهم. أبو بكر الصديق كعادته في حب الخير والمسارع إليه قال لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني في حاجة لو الحد دعي من كل تلك الأبواب، يعني شوف حريص على الخير عاوز يدعى من باب الصدقة ومن باب الجهاد ومن باب الصلاة ومن باب الصيام. الصديقة هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه حريص على الخير يريد يدعى من تلك الأبواب كلها، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم، يعني ممكن هذا الشيء، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا في إيماء لفضيلة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنه مبشر أنه يدعى من تلك الأبواب كلها. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يدعى من تلك الأبواب كلها، وعلينا أن نجتهد في الإتيان بالطاعة ولو قل ذلك، ولكن حتى ننسب إلى أهل تلك الطاعة ونكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله نكمل الدرس في الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر، الله أكبر.